بلال بن رباح الحبشي.
أعدها للإذاعة عمار عزيز.
المخرج المنفذ كامل فتحي.
الممثلون
حسين المعمار
بدور الراوي،
مصطفى الصراف
بدور بلال الحبشي،
سوران معروف عزيز
بدور أمية بن خلف،
أحمد عزيزي
الشيخ،
سعيد محمدي
عبد الرحمن بن عوف.
شموس لا تغيب
من إخراج أحمد عزيزي.
لف مكة وشعابها حديث المتسللين في آناء الليل وأطراف النهار إلى دار الأرقم، يستمعون إلى حديث محمد صلى الله عليه وآله، وقد تجمع عنده عدد فيهم الكبير والصغير والسيد والعبد. فلقد انتشر نبأ إسلام بلال ابن رباح، وعلم مولاه أمية بن خلف بهذا الخبر وعظم عليه، ففكر في أمره.
لقد صبأ هذا العبد الحبشي والتحق بمحمد، كيف أؤدبه؟ لا، لن أترك العرب تلوك ببيتي وترميني بتحدي آلهتها.
يا غلام، علي ببلال.
ترى ماذا يريد مني مولاي؟
يا بلال، لقد هالني ما يتحدث به العرب في مكة من أن بلالا صبأ لدين يتيم قريش، أهذا حقا؟
يا إلهي، ماذا أقول؟ أأنكر الحقيقة أم أجابهه بالصراحة؟ عسى الله أن يفتح علي بالفرج.
أتسكت وفي عينيك الجواب الصريح؟
مولاي،
واللات والعزة، إن لم تنطق لأقطعنك إربا إربا بهذا السيف.
يا أمية، لا ترهقن نفسك، لقد آمنت برب محمد وصدقت دعوته، ولا حاجة لي بهذه الآلهة.
وكان هذا الجواب بمثابة قنبلة فجرها بلال في كيان أمية بن خلف، الذي أخذ يرعد ويصرخ ويتوعد، ثم نهض وهجم على عبده ومسكه من شعر رأسه وجلد به الأرض وهو يجره جرا.
أحد،
كيف
أحد
تجرؤ على نبذ آلهتنا؟ يا للعار، لابد أن ترجع يا بلال عن هذا الدين الجديد.
يا أمية، يا أمية، لا تتعب نفسك وأنت شيخ كبير، إنني أتحمل منك كل هذا ولا أعود عما أنا قادم عليه. إن دين الله هو الحق، وأن الله وحده لا شريك له.
اسكت يا هذا،
وهو للظالمين بالمرصاد.
يقابل بلال العقاب وقلبه كزبر الحديد، لا يهاب قسوة الوحش ولا يلين لبطشه ولا ينهار أمام وعيده، ويغشى على بلال من شدة التعذيب، فيتركه مولاه جثة تشخب الدماء منها ونفسه يكاد أن ينقطع، فلا يتحرك جزء منه إلا نبضات قلبه بطيئة الدق سريعة الإيمان. وفي مجلس من مجالس قريش يقبل على أمية بن خلف شيخ هدمته السنون، يعانقه ثم يلتفت إلى الجالسين قائلا:
يا قوم إن أمية قد انتصر لآلهتنا اليوم ورد كيد محمد وسحره.
ماذا فعل أمية كي ينتصر للات والعزة؟
حدثهم يا أمية عن بطولتك هذا اليوم، كيف تركت خصمك جثة بلا حراك؟
سرد عليهم أمية قصته مع بلال وكيف تفنن في تعذيبه وأصبحت جثته مثقلة بالجراح، فقاطعه أحد جلاسه:
يعز علي أن يموت بلال ولم ير من التعذيب إلا أقله. إن هذه الثلة التي صبت لدين محمد تشكل خطرا كبيرا علينا.
عجبا لهؤلاء، كلما قسونا عليهم وتفننا في تعذيبهم ازدادوا صلابة وتمسكا بدين محمد.
لو نرسل أحدا إلى بلال يستقصي لنا خبره، هل مات أم لا زال على قيد الحياة؟ لقد رأيته وهو مقوس الظهر في جذوة الشمس.
نعم،
شفتاه تتمتمان بشيء لم أفهم، وتقربت منه وأدنيت أذني إليه، عيناه لا تبصران من حوله فقد تجمد عليهما الدم، وسمعته يقول: ويا لهول ما سمعت.
وماذا سمعت؟ أخبرنا ماذا سمعت. تكلم يا هذا، ما الذي أسكتك؟
ماذا بك يا عنترة؟ لماذا لا تتكلم؟
لقد سمعته يرتل ويتمتم بهذه الكلمات: يا الله، يا رب محمد، يا رب الأرضين والسماوات،
عجبا ما يقول،
وحدك لا شريك لك، أنجي محمدا من عذاب الظالمين وانصر دعوته وقونا على تحمل غضب أعدائك.
يا قوم
نعم،
ما رأيكم في هذا الحبشي؟ أقتله وأستريح؟
لا يا أمية، لا تتعجل بقتله، إن في تأديبه لفائدة، تفنن في تعذيبه.
دونكم الرجل، فعملوا به ما تشاءون.
لا نريد التدخل بين العبد وسيده، إنما نشير عليه.
لماذا لا نتولى نحن مجتمعين تعذيبه بدلا من أمية؟ ماذا تقولون يا رجال؟
وامتد بالجالسين الوقت حتى حانت الظهيرة، وقبل أن يتفرقوا اقترح البعض منهم أن يذهبوا مع أمية لمشاهدة بلال، فلاقى هذا الطلب من نفس أمية كل الارتياح، ورافق الرجل بعض القوم حتى إذا أشرفوا على بيوت بني أمية.
انظروا، ها هو بلال ممدود في ظل ذلك الجدار، لقد تقوس ظهره من شدة الألم.
خيرا فعلت يا أمية، لقد حفظت مجد آلهتنا.
يا قوم، إذا كان الغد أخرجوا بلالا في الظهيرة إلى الرمضاء، وإذا حميت الشمس اطرحوه على ظهره وضعوا صخرة كبيرة على سطحه وأعيدوها كل يوم.
ودارت الأيام ثقيلة على بلال، حيث ازداد القوم في تعذيبه، وعلى أمية بن خلف الذي ينتظر بفارغ الصبر أن يرتد بلال ويعود إلى عبادة آلهتهم. وهيهات هيهات، يطول الانتظار بالمعذبين، وقد ملئ قلب بلال بالإيمان والثقة والاطمئنان، فيصرخ أمية في جلاوزته:
لا ترفع الصخرة عن صدره حتى يموت أو يكفر بمحمد ويحيد عن دعوة الإسلام.
لقد يئسنا منه، كلما تفننا في تعذيبه ازداد عنادا وتمسكا بدينه الجديد.
اقتلوه وأريحوني منه.
لا تفعلها يا أمية، أزد في تعذيبه واجعله عبرة للباقين.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له.
أسكتوه، لا أطيق سماع ذلك.
أحد 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 أحد،
قلت لكم أسكتوه.
أسكت يا هذا.
أخذ المسلمون بالإزدياد، ولم يرهبهم العذاب أو التنكيل، وأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن يفاتح أمية بن خلف في شراء بلال. وتقدم بعض الصحابة المتمكنين إلى أمية واستوهبوه من مولاه إزاء مال وفير. أشرقت شمس الحرية على بلال، والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يتعهده بعطفه وحنانه. وماذا بعد؟ فإذا هو بعد أيام مؤذن رسول الله، لا يفارق النبي الكريم في حله وترحاله. ثم دارت معركة بدر بين المسلمين والمشركين على مقربة من المدينة، وتساقط أبطال المشركين قتلى، وتناثرت قوتهم، وانتصر المسلمون. وإذا برجلين يلوذان بالقتلى.
يا
يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن.
من؟ أمية بن خلف وابنه علي؟
هل لك فيا؟ فأنا خير لك مما تحمل.
نعم،
نحن في حمايتك.
هلما معي إلى مضارب المسلمين.
ما رأيتك اليوم قط. من ذاك الرجل؟
إنه حمزة بن عبد المطلب،
ذلك الذي فعل بنا الأفاعيل.
استرد أمية أنفاسه ومسح عينيه من الغبار الذي علق بهما، وجال بنظراته الشاردة حوله، ووجهتهما مضارب المسلمين، وإذا بلال مقبل عليهم.
إلهي، هذا بلال قادم. بالأمس كنت أعذبه وألح في تعذيبه، ماذا سيكون مصيري معه الآن؟ لماذا كل هذا الخوف؟ فأنا مع عبد الرحمن بن عوف، وله شخصية بين المسلمين، وسيدفع عني الموت.
رأس الكفر أمية بن خلف، لنجوت إن نجوت.
يا بلال، إنه أسيري وحميته.
لنجوت إن نجوت.
يا ابن السوداء، إنهما في حمايتي.
يا أنصار الله، يا أنصار الله، هذا رأس الكفر أمية بن خلف. أنسيت أيها الظالم ما كنت تعمله بنا؟ كنت إذا حميت الرمضاء تضجعني على ظهري، ثم تأمر أن توضع الصخرة العظيمة على صدري، صخرة عظيمة، وتقول هكذا تبقى حتى تفارق الحياة. أنسيت هذا يا ظالم؟ ولثت بابن عوف لينجيك من الموت.
أيها الظالم، أيها الظالم، لن تنجو منا.
يا معشر المسلمين، احفظوا من حميتهم، ابتعدوا.
اتركهما لنا يا ابن عوف، اتركهما لنا لنقتص منهما. خذها يا ابن أمية.
ولدي علي، ولدي،
انجو بنفسك، فوالله ما أغني عنك شيئا.
كيف أفارق ولدي وهو يصارع الموت؟
لن يتركك القوم اليوم حيا.
أمية،
لقد دنت لحظة القصاص،
الحق ولدك، خذها مني.
ويتناول القوم أمية من كل جانب حتى قطعوه، ويقف عبد الرحمن بن عوف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول:
يا رسول الله، لقد فجعني بلال بأسيري.
ويرمق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلالا وهو يرفع يديه إلى السماء ويقول: الحمد لله الذي ساعد بلالا على أخذ الثأر ممن عذبه. وبقي بلال مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حروبه وغزواته. وبعد أن لبى الرسول نداء ربه، انتقل بلال إلى الشام، وبقي فيها حتى فارقت روحه الطيبة بدنه. وهكذا سجل التاريخ صفحة عن بلال تزهو بالمجد والبطولة، الإنسان الذي تحمل في سبيل عقيدته أنواع العذاب والعذاب والأذى حتى ازدهر الإسلام وقويت كلمته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران قدم لكم
شموس لا تغيب.
وكان شمس هذه الحلقة
بلال بن رباح الحبشي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع والعشرين من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس عشر من تموز يوليو عام 2021 ميلادي. في الرابع والعشرين من شهر تير عام 1318 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس عشر من شهر تموز يوليو عام 1939 ميلادي، ولد في مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق إيران قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي. وقد ترعرع السيد الخامنئي في عائلة عرفت بفضلها وتقواها، وتخرج منها عدد كبير من العلماء وأساتذة الحوزات العلمية، فقد بدأ دراسته في الرابعة من العمر، ولما أنهى المرحلة الإعدادية بدأ بدراسة العلوم الدينية عند والده الذي كان من العلماء البارزين. وفي عام 1958 توجه إلى مدينة قم المقدسة لإكمال دراسته للعلوم الدينية في حوزتها العلمية عند كبار علمائها، فدرس عند الإمام الخميني وآية الله البروجردي والعلامة الطباطبائي رحمة الله عليهم أجمعين علوم الفقه والفلسفة وأصول الفقه والتفسير والحديث، ومن ثم عاد إلى مدينة مشهد المقدسة لينشغل في تدريس العلوم الدينية. وإلى جانب اهتمامه بالتحقيق والتدريس، كان آية الله العظمى السيد الخامنئي في مقدمة المعارضين لنظام الشاه المقبور في إيران، ولم يدخر جهدا لكشف مؤامراته أمام الشعب الإيراني، وانضم إلى صفوف المجاهدين في بداية النهضة الخمينية، ولعب دورا كبيرا في تبيين ونشر بيانات وأفكار ونصائح الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بين أبناء الشعب الإيراني المسلم، وتعرض في هذا الطريق إلى الاعتقال على يد النظام الملكي عدة مرات، ونفي إلى مناطق نائية من إيران، وانتخب السيد الخامنئي من قبل الإمام الخميني عضوا في لجنة الثورة الإسلامية لتنظيم التظاهرات والتنسيق بين المتظاهرين. وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران عينه الإمام الخميني إماما لجمعة طهران، وتولى مناصب عديدة في الفترة التي شن فيها النظام العراقي السابق حربه على الجمهورية الإسلامية، ثم انتخب رئيسا للجمهورية لدورتين متتاليتين. يذكر أن السيد الخامنئي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة على يد العصابات الإرهابية التي فجرت قنبلة في أحد مساجد طهران عندما كان السيد الخامنئي يلقي خطابه فيه، وتعرض لإصابات بليغة، إلا أن الإرادة الإلهية شاءت أن يشفى آية الله العظمى السيد الخامنئي ليقود الثورة الإسلامية المباركة بعد رحيل الإمام الخميني رحمة الله عليه وانتخابه من قبل مجلس خبراء القيادة. وأخيرا، وفي الرابع والعشرين من شهر تير عام 1385 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس عشر من شهر تموز عام 2010 ميلادي، نفذت العصابات الإرهابية المعادية للشعب الإيراني عمليات تفجيرية في مدينة زاهدان بجنوب شرق إيران، أسفرت عن استشهاد 27 شخصا وإصابة 169 آخرين. وقد نفذ الإرهابيون التفجيرات أمام المسجد الجامع لمدينة زاهدان أثناء مراسيم الاحتفال بميلاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام، وتبنت عصابة إرهابية تسمي نفسها جند الله مسؤولية التفجيرات. يذكر أن التفجيرات جاءت بعد شهر واحد من إعدام ريغي رئيس تلك العصابة بعد اعتقاله على يد القوات الإيرانية بسبب الجرائم التي ارتكبها ضد المدنيين الإيرانيين. وبعد فترة من التفجيرات اعتقلت القوات الإيرانية ثلاثة من الإرهابيين وحكم عليهم بالإعدام. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ألو طهران؟ مساحتكم الحرة، تعرضون فيها آراءكم وتحليلاتكم على الهواء مباشرة حول القضايا الساخنة. يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في الساعة 9:10 من مساء كل جمعة. بإمكانكم المشاركة على الهواء مباشرة بالاتصال بهواتفنا أو عبر بريدنا الإلكتروني، وهو arabic.crc@irib.ir. نحن بانتظاركم. ألو طهران؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. فوائد الصويا للصحة. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت الأوقات بالسلامة والخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتهرت الصويا وهو نوع من أنواع الفول الذي تشبه حباته حبوب الفاصوليا بكونها تساعد النساء على تخفيف أعراض سن اليأس بل وتخفيف الوزن، ولكن هناك فوائد صحية عديدة سنذكرها لما بعد قليل. أهلا بكم من جديد. حبوب الصويا هي واحدة من بين أكثر الأطعمة المغذية والغنية بالبروتين والكربوهيدرات والألياف الغذائية والأحماض الدهنية أوميغا والمواد المغذية الأخرى، بالمقارنة مع غيرها من منتجات الصويا، كما أنها مفيدة في تخفيف الوزن، حيث تحتوي الصويا على بروتين نباتي جيد النوعية ونشويات ونسبة منخفضة من الزيت، لذلك فإن إدخالها ضمن خطط الحمية الغذائية يساعد على تخفيض الوزن، كما أن الصويا تتميز بكونها ذات معدل احتراق بطيء، وهذا يعني أنها تساعد في الحفاظ على مستوى ثابت للأنسولين في الدم، وبالتالي لا نشعر بالجوع الشديد الذي يدفعنا إلى الأكل المفرط أو الأكل الخاطئ الذي يزيد الوزن. كما أن وجود الأحماض الدهنية الأساسية في الصويا مثل أوميغا 3 تساعد على حرق الشحوم، وهو عامل آخر مساعد في تخفيض الوزن. ثانياً، رفع أعراض سن اليأس. فاحتواء الصويا على الإستروجين النباتي يساعد على تخفيض حدة النوبات الحرارية المرتبطة بالاضطراب الهرموني الذي يحدث بعد انتهاء التبويض في المرحلة التي يطلق عليها سن اليأس أو الإياس من التبويض. وثالثاً، معالجة هشاشة العظام. إن مركب الأيسوفلافونز الموجودة في الصويا يساعد على منع إصابة العظام بمرض الهشاشة، وهذا المرض يصيب المرأة وكذلك الرجل عندما ينخفض إفراز هرمون الأستروجين في جسمها في مرحلة سن اليأس، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف امتصاص الكالسيوم وترسيبه في العظام. والنساء اللواتي يتناولن كميات كبيرة من مركب الأيسوفلافونز في المراحل المبكرة من سن اليأس تقل لديهن لاحقا آلام المفاصل وآلام الظهر. ومن فوائد حبات الصويا للصحة معالجة فقر الدم. الصويا غنية بالحديد، لذا تعد مهمة في تغذية مرضى فقر الدم، وخصوصا كون مرضى فقر الدم يعانون ضعفا في الهضم، لذا يستطيعون هضم مركبات الصويا الخفيفة والسهلة الهضم. وخامسا أمراض القلب، تساعد الصويا على تقليل مستوى الكوليسترول الضار من خلال مركب الأيسوفلافونز، وهذا بدوره يمنع تراكم الترسبات الشحمية على جدران الشرايين التي تسبب التصلب وتزيد من احتمالات الإصابة بالجلطة الدماغية والأزمة القلبية. وأما سادسا، حبوب الصويا غنية بالفيتامينات الضرورية للعمل الطبيعي للغدد الجنسية. نتمنى لكم العافية والسلامة، ونلتقيكم في اللقاءات القادمة.
بريق الكلام.
ليس أي أحد أهلا لطلب حاجة، وليس أي أحد أهلا لتلبية المطالب. جاء في كتاب تحف العقول، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا ترفع حاجتك إلا إلى أحد الثلاثة، إلى ذي دين أو مروة أو حسب.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد والحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي ستكون حول موضوع العدل، وبالتحديد حول العدالة الاجتماعية العامة التي لا تخص فردا دون آخر. فإن العدالة الاجتماعية تعني الحاكم كما تعني المحكوم، وتهم الكبير كما تهم الصغير، وهي الأصلح لأن تكون قانونا عاما يحفظ مصالح الجماعة وأمنها واستقرارها. نواصل الحديث حول هذا الموضوع مستمعين الكرام مع سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال أيضا: اعدلوا هو أقرب للتقوى. سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أيهما أفضل، العدل أو الجود؟ قال عليه السلام: العدل يضع الأمور مواضعها، والجود يخرجها من جهتها، والعدل سائس عام، والجود عارض خاص، فالعدل أشرفهما وأفضلهما. انتهى كلام أمير المؤمنين عليه السلام. لا شك عزيز المستمع أن الجود كتصرف فردي أفضل من العدل، لأن العدل هو أن تعطي كل ذي حق حقه، أما الجود فأن تعطيه حقه مع زيادة على حقه، يعني تعطيه حقه وتعطيه زيادة على حقه. هنا يأتي السؤال، إذا كان الأمر كذلك فلما يقول أمير المؤمنين عليه السلام إن العدل أشرف وأفضل من الجود؟ الجواب على ذلك أن أمير المؤمنين عليه السلام أوضح السبب وذكره في كلامه السابق، فقال: العدل سائس عام، بمعنى أن الجود وإن كان كذلك لكنه لا يصلح أن يكون قانونا عاما للمجتمع. العدل كقانون اجتماعي يضع الأمور مواضعها كما يعبر أمير المؤمنين. العدل يمكن أن يطبق بشكل إلزامي فيكون بشكل قانون يرجع إليه الناس لحفظ حقوقهم، أما الجود فيبقى في محيط الخلق الفردي، وهذا الخلق الفردي يختلف باختلاف الناس شدة وضعفا. يقول الشاعر: إن عذب الله قوما باجترامهم فما يريد لأهل العدل تعذيبا. يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان والعاقل وطهارة المولد أمور. من هذه الأمور عزيز المستمع الرجولة، إذا كان المأموم رجلا فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة. ومن هذه الشروط العدالة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولا بد من إحراز العدالة ولو بالوثوق الحاصل من أي سبب كان. فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال، شخص لا نعرفه لا تجوز الصلاة خلفه، فمن يعرف عنه ارتكاب المحرمات كالغيبة والبهتان والظلم وغير ذلك لا تجوز الصلاة خلفه، لأن العدالة شرط في صحة الصلاة جماعة. من هذه الشروط أيضا أن يكون الإمام صحيح القراءة، أن لا يلحن أو يخرج الحروف من غير مخارجها أو غير ذلك، أن تكون قراءته وفق الوجه العربي الصحيح. من هذه الشروط أيضا أن لا يكون الإمام قد أقيم عليه الحد الشرعي كالجلد وغيره من الحدود. هذه الشروط وغيرها يجب إحرازها قبل الائتمام بأي أحد. أما أن تكون الميول أو العلاقات الشخصية أو الفئوية هي الباعث للصلاة خلف إمام الجماعة فهذا أمر لا علاقة له بالشارع.
أراد كسرى أن يوسع بناء قصره، فاشترى ما حوله من الدور والبساتين والأراضي، وكان ضمن هذه المساحات كوخ صغير لامرأة عجوز، فرفضت بيع كوخها، فأخبره حاشيته بالأمر، فقال لهم: أعطوها ضعف ما يستحق من القيمة، فأعطوها ذلك، لكنها رفضت مرة أخرى، فأمر كسرى بزيادة القيمة، حتى وصلت إلى أضعاف ما يساويه الكوخ، والمرأة العجوز ترفض أن تبيع، فأمر كسرى بإحضارها عنده، فسألها: لما لا تبيعين هذا الكوخ الصغير المتواضع؟ فقالت: إن هذا الكوخ عندي مثل قصرك عندك. فقال: هل من العقل أن تمتنعي عن بيعه بهذا الثمن الباهظ وهو لا يساوي شيئا؟ إنك لسفيهة حقا. قالت: السفيه أنت، لأنك تبدد هذا المال وتدفعه في كوخ لا يساوي شيئا وأنت غير محتاج له، أليس من العدل أن تنفق هذا المال على الرعية؟ فأطرق كسرى قليلا وقال: اتركوا لها كوخها وابنوا فيما حوله. مستمعين الأفاضل، العدل كما يقال هو أساس الملك، وهو أحلى من الشهد وألين من الزب وأطيب ريحا من المسك، ولا تستقيم أمور الناس إلا بالعدل، وليس من أمر أخطر على الأمم من الجور والظلم. حتى نلتقي مرة أخرى نودعكم مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. من هدي المنبر الحسيني تسمعون إليها عند 3:52، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:10، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع أعلى مسامعكم عند 4:17. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:25، ومن ثم نقدم إليكم منار العقول في النهج العلوي عند 4:30. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام يقدم لحضراتكم عند 5:03، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 5:25 وعلى مدى 40 دقيقة. أسئلتنا وأجوبة الثقلين يقدم إليكم عند 6:10، ومن ثم نقدم إليكم من أعلام المؤمنات عند 6:21. من حكم نهج البلاغة يقدم إليكم عند 6:33، وبعد ذلك تستمعون إلى نور وبلاغة عند 6:38. أناشيد مختارة تقدم لحضراتكم عند 6:45، وبعد ذلك تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 7:11. شكرا لحسن التواصل مستمعين الكرام مع إذاعة طهران العربية، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي. موضوع البحث هو حق المؤمن على المؤمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان، أجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في المروية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: المؤمن أخو المؤمن، عينه ودليله، لا يخونه ولا يظلمه ولا يغشه ولا يعده عدة فيخلفه. من الأمور التي كثيرا ما تتداول أن المؤمن أخو المؤمن، وهذا كلام جيد. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول: إنما المؤمنون إخوة. ولكن هل التفتنا إلى أن هذه الجملة تترتب عليها آثار؟ يعني مو مجرد ادعاء ومجرد كلام، بل في الواقع والحقيقة هناك حقوق. في بعض الروايات 30 حق مذكور للمؤمن على المؤمن، مو حق واحد، 30 حق. وبعض هذه الروايات روايات معتبرة، اللي أمثال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه أورد كثير من هذه الحقوق في كتابه المكاسب، حيث أن يرى هذه الروايات روايات سندها معتبر يعتمد عليها. فينبغي للمؤمن في الواقع أن يلتفت إلى هذه الحقوق حتى الأخوة تحصل. بعبارة أخرى، إذا ما أدى هذه الحقوق لم يراعي حق الأخوة، فيكون مجرد ادعاء. إذا مجرد كلام من غير عمل، معناه أنه مجرد ادعاء ولم يثبت في مقام العمل. إحنا بتوفيق من الله سنشوف في جلسة واحدة إذا أمكن نختصر يعني أهم هذه الحقوق. والملفت إن شاء الله ترون أن كثير من هذه الحقوق لا مؤونة فيها، يعني ما فيها تلك التكلفة راح تكلف شيء، تخلي شيء ثقيل على عاتقه، لا، أمور أحيانا جدا بسيطة، وبإمكان الشخص أن ومن الله التوفيق أن يلتفت إليها فيقوم بتأديتها. بس أكو أمور عامة وهناك لا مصاديق شيء مذكورة، إن شاء الله نشير إلى هذه الأمور اللي بنحو عام أشير إليها، وإلى أمور اللي على نحو بيان المصداق اللي أتت في روايات عديدة. أولاً، هذه الرواية التي صدرت بها البحث قول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كما ينقله الحر العاملي رحمة الله عليه في وسائل الشيعة: المؤمن أخو المؤمن، عينه ودليله، يكون له بمثابة العين. شلون إنسان بعينه يبصر طريقه، يرى ما فيه الخير له، كذلك أخوه المؤمن هكذا يكون، يكون له بمثابة العين، بمثابة الدليل، لا يخونه ولا يظلمه ولا يغشه ولا يعده عدة فيخلفه. إذا تقدر تأدي له عمل ما يخالف، واعده. أما إذا ما تقدر ليش توعده؟ خليه يشوف سبيله. بعضهم مع الأسف تشوفه يعد، ولكن قد يقول لك أن شرعا مو واجب علي. نعم، في بعض الموارد شرعا مو واجب عليك، ولكن أخلاقا أنه تواعده، شنو الداعي إذا ما تتمكن من البداية لتواعده؟ أذكر لكم رواية رواها المعلى بن خنيس رحمه الله عن مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه. جاي عند الإمام يقول له: مولاي، أسألك عن حق المؤمن على المؤمن بإيجاز مؤدى الرواية. الإمام قال له: إذا ما تدري أحسن. ما تدري أحسن مو معنى أنه ما عليك مسؤولية، لا، مسؤوليتك أهون يعني أقل، وإلا مو معنى أنه إذا واحد ما درى خلاص بعد مرتاح ما عليه تكليف، لا، ولكن يكون أهون. فألح وأصار. فالإمام سلام الله عليه ذكر له 7 من الحقوق. على السريع نمر على هذه الحقوق 7. قال عليه السلام حسب هذه الرواية: أيسر حق منها، أيسر حق، يعني أخف شيء، هذا أهون شيء، أيسر حق منها أن تحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك، هذا الأيسر. اسمعوا الباقي: والحق الثاني أن تجتنب سخطه وتتبع مرضاته وتطيع أمره. الشيء اللي يزعله تحاول أنه شنو؟ تبتعد عنه، تجتنب عنه، لسبب له زعل، لسبب له ما يسخطه. والحق الثالث أن تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك، بكل هذه المواهب اللي الله وهبك عليك أن شنو؟ أن تكون عونا له فيها. والحق الرابع أن تكون عينه ودليله ومرآته. بعبارة أخرى، تشوفه دا يطيح في حفرة، دا يتمشكل في مشكلة، حذر، نبه. قلنا إذا بمثابة العين له، واحد مو بعينه يشوف إذا أمام حفرة ما يطيح، إذا قرار يتورط في شيء يتجنب. هكذا تكون بالنسبة إلى أخيك المؤمن. والحق الخامس ألا تشبع ويجوع، ولا تروى ويظمأ، ولا تلبس ويعرى. بعبارة أخرى، في كل الأحوال، خصوصا في عندما يكون فرضه قد ابتلي بمشاكل، تكون إلى جنبه، تكون عونا له. ألا تشبع ويجوع، ولا تروى ويظمأ، ولا تلبس ويعرى. أحيانا مثلا يحتاج إلى أفرضه، يحتاج إلى أن يرمم بيته، مو بإمكانه، وأنت بإمكانك أن تساعده، عليك أن تعينه. يحتاج إلى أن يهيئ شيء من أفرضه من ما يحتاجه في حياته بالنسبة إليه.